اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف، كان البحث فيما سبق في إثبات عدم وجوب الجهر على المرأة، وقد تقدم في البحث السابق بيان طريقين لإثبات المطلب. الطريق الأول عدم وجود الدليل على الوجوب، والطريق الثاني قيام الدليل على ماذا؟ عدم الوجوب. المطلب الجديد هو أن يقال قد يستدل على المطلب بدليل ثالث لإثبات عدم وجوب الجهر على المرأة، وهو دعوى أن صوت المرأة عورة، فمقتضى ذلك هو نفي وجوب الجهر على المرأة. والجواب على ذلك بثلاثة أمور، أشكل الماتن بثلاثة أمور. الإشكال الأول: لا دليل على هذه الكبرى الكلية أن صوت المرأة عورة، فلا يوجد عندنا دليل يدل على ذلك. فبالإضافة إلى أن مقتضى الأصل العملي في هذه المسألة هو عدم إثبات العورة من باب جواز إسماع الصوت للأجنبي وما شاكل ذلك، فمقتضى الأصل العملي براء البراءة، فلو شكت المرأة أن هل صوتها عورة بالتالي يحرم عليها إسماع الأجنبي أو لا، لها أن تتمسك بالبراءة. أو نستصحب عدم ثبوت، أو تجري استصحاب عدم ثبوت كون الصوت عورة، لأن كون الصوت عورة أمر وجودي مسبوق بالعدم فتستصحب عدمه. فمقتضى الأصل العملي في المقام إما استصحاب عدم ثبوت العورة أو البراءة عن حرمة إسماع الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك قام الدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، حيث نتمسك بالسيرة العملية منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا، فهناك سيرة عملية متشرعية تدل على أن المرأة لها أن تسمع صوتها الأجنبي، فيمكن أن تسلم عليه، ويمكن أن ماذا؟ تسأله المسائل وتتعامل معه في السوق، وهذه سيرة عملية منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله. بل وردت روايات تدل على أن النساء كانوا يدخلون على ماذا؟ على الأئمة سلام الله عليهم من غير ضرورة، ويسألونهم مسائل غير ضرورية. فحينئذ هذه السيرة العملية دليل قطعي على أن صوت المرأة ليست بعورة، فيجوز لها أن تتحدث مع الأجنبي حتى مع عدم الضرورة. نعم، الإسلام يرى مرجوحية ذلك، والأولى أن المرأة لا تتكلم مع الرجال، هذا لا إشكال فيه. أما دعوى أنه حرام بعنوانه الأولي بغض النظر عن التلذذ والريبة وخوف الفتنة، هذا عهدته على مدعيه. فمثلا ورد في موثقة أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله، أبو بصير يقول كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ دخلت عليه أم خالد كذا كذا تستأذن عليه، فقال أبو تستأذن، يعني هي المرأة راحت وكلمت أبو بصير تأذن لي أن أدخل، هذا كلامه. فقال أبو عبد الله: أيسرك أن تسمع كلامها؟ أبو الإمام صادق يسأل أبو بصير: أيسرك أن تسمع كلامها؟ فقلت: نعم. أسمع وش إنها يعني القضية. فقال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة، يعني أنا كنت قاعد أبو بصير والإمام كان قاعد. ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة، إلى تتمت الرواية. فهذه رواية من عشرات الروايات التي تدل على جواز تحدث المرأة مع الرجال من غير ضرورة. فما هي الضرورة التي تقتضي بأن الإمام يقول إلى أبو بصير أتحب أن تسمع كلامها وامرأة بليغة؟ لا، حكم شرعي متوقف عليه ضرورة وما شكل ذلك. فإذا مثل هذه الرواية أمثال عشرات تدل على أنه دعوى أن صوت المرأة عورة ولا يجوز لها إسماع الأجنبي إلا في الضرورة عهدتها على مدعيها. وقد ثبتت في روايات متعددة أنه كانت النساء تتحدث مع الرجال. نعم هو مرجوح بلا إشكال لنصوص في المقام، لكنه ليس بمحرم. حيث أيضا ورد عن أمير المؤمنين إني أكره أن أسلم على الشابة، أكره أن أسلم على الشابة، ويعلل لأنه يدخل افتتان، مفسدتها أفضل من منفعتها، يعني بهالمعنى. أسمع من
هذا ما لا أحب.
نعم، وهذا من باب التعليم والإرشاد، وإلا هو فوق أنه يفتتن بمثل المرأة الشابة وكذا، من باب الإرشاد إلى والكراهة إلى ماذا، إلى واقع المكلفين عامة المكلفين. خب، إذا السلام على الشابة مكروه، وعلى غير الشابة يشمله دلة الاستحباب. فإذا دعوى أنه حرمة الإسماع وما شاكل ذلك هذا ليست بتام. على أي حال، هذا المناقشة الأولى في إثبات أصل الكبرى مع الإشكال. المناقشة الثانية، هو بعد جاب مصنف دليل آخر، بل من الأدلة غير السيرة العملية، ما عندنا في الإشكال الأول، إذا كان الإشكال أن الكبرى الكلية باطلة للسيرة العملية، ويضاف إلى ذلك التمسك بالكتاب، فقد دل الكتاب على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهو قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيستفاد من هذه الآية أنه لا يحرم على المرأة إسماع صوتها إلى الأجنبي، وإلا لو كان الإسماع محرما والتحدث مع الأجنبي محرم لما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، بل قال فلا تتكلموا أصلا مع الأجنبي. والحال أن النهي لم ينصب على عنوان التحدث والتكلم، إنما انصب على حصة خاصة من التحدث والتكلم، وهو التكلم المقرون بالخضوع بالقول الذي يؤدي إلى الابتذال والفتنة. فتوجيه النهي إلى حصة خاصة وعدول الشارع عن توجيه النهي عن طبيعي التحدث والتكلم دليل على أن طبيعي التكلم والتحدث شنه؟ ليس بمحرم، إنما المحرم هو ماذا؟ الخضوع بالقول، بل قال وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. فهذه الآية دليل واضح على أن التحدث مع الرجال ليس بمحرم، وإلا لو كان محرم لنهت الآية عن التحدث مع ماذا؟ مع الأجنبي مطلقا. ما تقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ إذن أصل الكبرى محل إشكال. خب، وهذه الكبرى تنقح بشكل أكثر مفصل في كتاب النكاح، في صوت المرأة هناك في بحث النكاح ينقح المطلب بشكل أكثر. الإشكال الثاني على الاستدلال هو أن يقال لو تنزلنا وقلنا أن صوت المرأة عورة فإن الاستدلال على المطلب غير تام أيضا. والوجه في ذلك أن غاية ما يلزم من كون صوت المرأة عورة وحرمة إسماعها إلى الأجنبي. فيقول حينئذ مقتضى هذا الدليل لإثبات المطلب تخصيص الدليل بمورد إسماع الأجنبي. فإذا أرادت أن تصلي صلاة جهرية واستلزم من الجهر إسماع الأجنبي فنقول لا يجب عليك الجهر لأنه يؤدي إلى إسماع الأجنبي، إذ أن المشكلة أن صوت المرأة عورة وبالتالي يحرم عليها إسماع الأجنبي، فنقول إذا أدى جهرك إلى إسماع الأجنبي فلا تجهري. ولكن هذا أخص من المدعى، إذ نحن نبحث عن مدعى عام أنه في الصلوات الجهرية لا يجب على المرأة الجهر مطلقا سواء أدى إلى إسماع الأجنبي أو لم يؤدي إلى إسماع الأجنبي. فإذا أرادت أن تصلي المرأة صلاة الصبح في بيتها عادة، يعني صلاة في بيتها، أو المغرب والعشاء ولا يوجد أجنبي، فما هو الدليل على أنه لا يجب عليها الجهر؟ هذا الدليل الذي ذكر لا يثبت عدم وجوب الجهر بالموجب الكلية. واضح الإشكال؟ إنما هو مختص بعدم، لو سلمنا عدم وجوب الجهر إذا أدى إلى إسماع الأجنبي. هي إشكال الثاني. الإشكال الثالث، نقول لو كان الدليل لإثبات المطلب هو أن صوت المرأة عورة وبالتالي يحرم عليها إسماع الأجنبي، فمقتضى هذا الدليل حرمة الجهر لا عدم وجوب الجهر. ومحل البحث ومحل الاستدلال والمدعى عدم الوجوب لا الحرمة، فهذا الدليل المذكور لا يثبت عدم الوجوب بل يثبت شنو؟ حرمة، حرمة الجهر، فيحرم على المرأة الجهر في الصلاة. والحال أنه هذا الدليل لا علاقة له بالمدعى حينئذ، فلا يصلح دليلا إلى إثبات عدم الوجوب، وبحثنا في عدم الوجوب لا في الحرمة، فما ذكر غير تام. هذا الإشكال كم؟ إشكال الثالث. ثم ننبه إلى نكتة ما أشار إليها المصنف، لو بنينا على أن صوت المرأة عورة ويحرم عليها إسماع الأجنبي، فلو صلت وجهرت وأسمعت الأجنبي هل صلاتها باطلة أو لا؟ فهل لو ارتكبت الحرام أدى ذلك إلى بطلان صلاتها أو لا؟ هنا قد يقال بأن الصلاة باطلة بدوا بناء الحرمة، حرام تسمع صوت أجنبي، نعم. فقد يقال أن صلاتها باطلة مو بناء الوجوب، بناء الحرمة. لو قلنا أنه الجهر مو واجب لكن يحرم عليها الجهر ويحرم عليها إسماع الأجنبي
بناء على وجوب الجهر
تبطل صلاتها، لا مو بناء على الحرمة الآن، الآن بناء على أن صلاة حرام، بناء أن الجهر حرام وأسمعت الأجنبي، فقد يقال بدوا أن صلاتها باطلة لأن الحرمة في العبادة تقتضي الفساد، فهذا الجهر حرام، والحرام لا يمكن أن يتقرب به إلى الله، فيكون مقتضى ذلك أن الحرمة في العبادة تستلزم الفساد. لكن هذا الكلام توهم، وهو أنه نسلم أن الحرمة تستلزم الفساد، إلا أن مصب الحرمة غير مصداق العبادة، فمصداق العبادة هو القراءة ومصداق الحرمة هو الإسماع، والإسماع أمر خارج عن الصلاة، الإسماع ليس من أجزاء الصلاة، القراءة من أجزاء الصلاة، فيكون مقامنا من قبيل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلو نظر المكلف إلى الأجنبية في أثناء الصلاة أو سرق في أثناء الصلاة، وضع يده في جيب جاري رفيق صاحبه يعني الملاصق له وأخذ دينار ووضعها في كيسه وفي الصلاة، واضح؟ سرق، هل يقال صلاة باطلة؟ لا، لأنه هذا النهي عن أمر خارج عن العبادة، غايته المقارنة بين الصلاة وبين المحرم، والمقارنة لا تقتضي الوحدة والانطباق كما بينا سابقا. فلو أسمعت الأجنبي فنقول هذا الإسماع حرام، فاقترنت الصلاة بالمحرم، واقتران الصلاة بالمحرم لا يؤدي إلى الفساد، وحينئذ حتى لو قلنا بأن الإسماع محرم فإن صلاتها تكون صلاة شنه صحيحة بناء على أنه ما يجب عليها الجهر، ما يجب عليها، نعم، بناء أسف الله أنه ما يجب عليها الإخفاءات. المهم هذا تمام الكلام في المطلب، ولهذا قال: وأما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك. تمسك عدم الدليل يعني نرجع لأصل العملية، إذا فقدنا الدليل نرجع إلى الأصل، مقتضى الأصل هو عدم ثبوت صوت المرأة عورة، أما بالاستصحاء وبالبراءة، واضح المطلب؟ ليش تعرضت لأصل العملي؟ لأن المصنف برقية أشار إلى أصل العملي. خب واحد يقول ما ثبت الدليل، خب ما ثبت الدليل، من قال أنه معورة؟ نقول يكفينا في إثبات عدم العورة أو أن صوتها عورة ماذا؟ أنه مقتضى الأصل العملي. بل الدليل على عدمه لتحدث الأئمة عليهم السلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة، مو تقول بضرورة، وحينئذ غاية ما يستفاد من الرواية جواز التحدث في حالة الضرورة، فكان النساء يسألون الإمام عن الأحكام الشرعية، ولهذا نقول أقصى ما يدل عليه الدليل ماذا؟ أنه في حالة الضرورة يجوز لها ذلك، أما في حالة غير الضرورة فلا يجوز. نقول لا، في غير الضرورة امرأة بليغة ودخلها إياه وكذا، مو ضرورة، وحينئذ لا يستفاد من ذلك الحرمة. بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: يا نساء النبي، إلى آخر الآية، وقد قربنا الاستدلال بها. ومع التنزل فلازم ذلك، لو تنزلنا قلنا أنه عورة، فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجال. احنا بحثنا يكون أخص من المدعى حينئذ، لأن بحثنا أنه لا يجب على المرأة الجهر مطلقا في الصلوات الجهرية، هذا الدليل أخص من المدعى. كما إشكال ثالث أن لازمه الحرمة، أنه يحرم عليها الجهر وأنه لا يجب عليها الجهر، وبحثنا في عدم الوجوب لا في الحرمة دون عدم الوجوب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد: هل ما هو حكم الجهر في البسملة؟ فإذا أراد المكلف أن يبسمل، ولا بد أن يريد، إذا أراد لا بد أن يريد، فيجب قراءة البسملة في فاتحة الكتاب، ويجب قراءة البسملة في باقي السور كما تقدم، إما باب الجزئية أو من باب الوجوب الاستقلالي. فما هو حكم البسملة؟ هل يجب الجهر فيها أو لا يجب؟ وتارة يقع الكلام في الصلوات الجهرية، وتارة يقع الكلام في الصلوات الإخفاتية، فيقع الكلام في مقامين: حكم البسملة في الصلاة الجهرية، والثاني حكم البسملة في الصلاة الإخفاتية. ومحل البحث والقدر المتيقن من البحث الركعتين الأوليتين، ولا نبحث الآن عن الركعتين الأخيريتين. لو أراد أن يقرأ سورة في الركعتين الأخيريتين ما هو حكم البسملة من حيث الجهر والإخفات؟ كلامنا من أي وين؟ كلامنا من الركعتين الأوليتين، هي القدر المتيقن من الأدلة الآن التي نبحث عنها، ولم يتعرض المصنف إلى تفصيل البحث في الركعتين الأخيريتين. أما المقام الأول، ذكر المصنف في الكتاب أن البسملة في الصلوات الجهرية يجب الجهر بها، فكما يجب الجهر بالقراءة يجب الجهر بالبسملة، واستدل على ذلك بأنه البسملة جزء من السورة وجزء من الفاتحة، ومقتضى جزئيتها إلى السورة هو وجوب الجهر، لأنه يجب الجهر في السورة في قراءة السورة. ومعنى وجوب الجهر في قراءة السورة وجوب الجهر في قراءة أجزائها، لأن السورة ليست هي إلا الأجزاء بالأسرة. فالدليل حينئذ يكون واضح، وما أفاده محل تأمل. والوجه في ذلك أنه تارة نتكلم عن البسملة في فاتحة الكتاب، وتارة نتكلم عن البسملة في السورة غير فاتحة الكتاب. أما بالنسبة إلى فاتحة الكتاب فالأمر صحيح، حيث أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، فما دل على وجوب الجهر بفاتحة الكتاب بالضرورة يدل على وجوب الجهر في البسملة، لأنها آية من فاتحة الكتاب. لكن بالنسبة إلى السورة هناك خلاف، هل أن البسملة جزء من السورة أو لا؟ وقد تقدم منك أيها المصنف أن الصحيح أن البسملة ليست جزءا من السورة، بل إنما هي واجب استقلالي، فيجب على المكلف بالوجوب الاستقلالي أن يقرأ البسملة قبل السورة، والبسملة ليست جزءا من السورة. فبناء على نظرية المشهور وهو أن البسملة جزء من السورة يتم ما ذكرت. أما بناء على ما ذهبت إليه في الكتاب وهو أن البسملة ليست جزءا من السورة فلا يتم ما ذكرت. فكيف تقول قبل أيام، قبل صفحات، أن البسملة ليست جزءا من السورة، والآن تقول الدليل على وجوب الجهر أنها جزء من السورة؟ والظاهر أنه هذا المصنف نقلك الدليل السيد الخوي في المقام، وهذا دليل السيد الخوي، والسيد الخوي يرى أن البسملة جزء من السورة وفاتحة الكتاب. أما على ما ذكره الماتن فليس بتام. نعم، ليست جزءا من القراءة، وجوب مستقل. هو شوف الكتاب يقول لكونها جزءا من القراءة، هل البسملة جزء من القراءة أو لا؟ الآن سيأتي.
مو قراءة السورة، القراءة بالمجموع.
الآن سيأتي بين. فبناء على أنه القراءة، أن البسملة ليست جزءا من السورة، فما هو الدليل على وجوب الجهر حينئذ؟ فنقول إذا راجعنا الأدلة فإن الدليل تارة نفترض أنه عبر بوجوب الجهر في السورة، لسانه وجوب الجهر في السورة، وتارة الدليل يعبر بوجوب الجهر في القراءة. وبعبارة أخرى، تارة نفترض أن الدليل الدال على الوجوب موضوعه القراءة، وتارة نفترض أن موضوعه السورة. واضح الكلام؟ فإن كان موضوع الوجوب هو السورة فغاية ما يستفاد من الدليل وجوب الجهر في السورة، والبسملة ليست من السورة فلا دليل على وجوب الجهر، لأن الموضوع قد أخذ السورة والبسملة ليست جزءا من السورة. أما لو كان الموضوع للدليل هو القراءة لا السورة، ولا إشكال ولا شبهة أن البسملة حتى وإن كانت جزءا مستقلا فهي مصداق من مصاديق القراءة، قراءة. فإذا كان الموضوع الذي تعلق بوجوب الجهر قد أخذ عنوان القراءة، فعنوان القراءة شامل إلى شنو؟ إلى السورة وإلى البسملة، وإن لم تكن البسملة جزءا من السورة. والصحيح أن الدليل قد أخذ الموضوع القراءة، فالدليل الدال على وجوب الجهر أخذ وجوب القراءة لا وجوب السورة، وحينئذ تكون البسملة مصداق من مصاديق القراءة، ولعل نظر المصنف إلى ذلك في الكتاب. لكن لا يعب يعني تعبير بأن البسملة جزء من القراءة شوي لعله مسامحة مستهجن. البسملة مصداق للقراءة، مو أنها جزء من القراءة، مصداق للقراءة. فالقراءة عنوان عام له مصداق، له مصاديق. السورة مصداقة، فاتحة الكتاب مصداق، البسملة مصداق. فإذا كان نظره رحمك الله إلى ذلك فما ذكره تام. إذا حملنا جزء من القراءة مو قصد جزء من السورة، يعني جزء من القراءة يقصد يعني مصداق من مصادق القراءة، وأن الموضوع المأخوذ لوجوب الجهر مو السورة، القراءة، صح ما ذكره. المهم توضيح المطلب، قصد ما قصد مو مهم. ومصنف ما يجيب آراءه في النتيجة، هو مو رأيه، يتكلم بحث علمي، يقول أنا أتكلم أبحاث علمية ما لي علاقة، لا تأخذ رأيي فيه. فلا يصح تقول قد تهافت كلامك بين المكانين، وأنا متهافت إذا جيت أنا هي ما كتاب بحث خارج مالي، هي مو بحث خارج مالي، هذا كتاب تاع تعلم، لا تأخذ آراء من الكتاب. حد يقول وقد تهافت المصنف في كلا المقامين، يقول هالحكي ما يفيد هالكلام، لا تقول عليه واضح، لأن كلامي أنا مكتاب تعليمي، أجيب هناك مبنى وأجيب هنا مبنى، ساعة أقول لك ثقة ساعة أقول لك غير ثقة، ما تقدر تحاكمني. لقد تقدم منكم في البحث السابق توثيق فلان لأنه شيخ أخذت الإجازة، وفي مقام ثاني قلت شيخ أخذت الإجازة لا تفيد، كما في الكتاب ساعات يقول شيخ أخذت الإجازة كافية في إثبات التوثيق لأنه من مشايخ الإجازة، بعدين يقول وشيخوخة الإجازة لا تكفي في التوثيق. فهل تهافت صار؟ يقول لا تحاكمني بالتهافت، أنا جاي أعلمك أيها الطالب، واضح. المهم هذا تمام الكلام في المقام الأول. مقام دوفوم، مقام الثاني، وهو الأهم، البسملة في الإخفات في موارد الإخفاء، الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر، ما هو حكم الحكم البسملة من حيث الجهر والإخفاض؟ ذهب المشهور من الفقهاء إلى استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية، وفي قبال المشهور ذهب ثلاثة من الأعلام المتقدمين إلى وجوب الجهر بالبسملة، وهم الشيخ الصدوق وابن البراج وأبو الصلاح الحلبي، ابن البراج القاضي وأبو الصلاح الحلبي. فهؤلاء الثلاثة الأعلام ذهبوا إلى وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية، فحكم الإخفات في غير البسملة، أما في البسملة فيجب الجهر، والمشهور قالوا بالاستحباب. فلا بد من النظر إلى الأدلة. ذكر المصنف في الكتاب أدلة ثلاثة للمطلب لا بد من ملاحظتها. الدليل الأول صحيح صفوان الوارد في الجزء السادس صفحة 57، هكذا الرواية، صفحة 57.
هذه أدلة على
رأي المشهور، الآن نشوف بعدين حاكم. مصنف نقل الأقوال ثم نقل الأدلة، ما قال هي أدلة لمن. صفحة 57 الحديث كم؟ الأول. نعم، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان، كلهم ثقات وأجلاء، كلهم أجلاء كبار. خب، قال حديث الأول، حديث الثالث بعدين، رواية ثانية، رواية سليم بن قيس. خب، قال صفوان: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، بالقراءة بالسورة، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وأخفى ما سوى ذلك. والاستدلال بالرواية أن يقال بأنه الإمام الصادق سلام الله عليه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، فهذا فعل صدر من المعصوم، وهذا الفعل يحتمل فيه ثلاث احتمالات: إما أن هذا الفعل يدل على وجوب الجهر بالبسملة، وإما أن يدل على استحباب الجهر بالبسملة، وإما أن يدل على إباحة الجهر بالبسملة. أما الأول وهو الوجوب فباطل، لأن الفعل أعم من الوجوب، فالفعل دليل لبي لا يدل على الإلزام. وأما الثالث وهو أصل الإباحة فهو وإن كان محتمل بدوان إلا أنه ينافيه قرينة في الرواية، وهي قرينة المواظبة والاستمرار، حيث قال صفوان: كنت صليت أياما فكان يقرأ، فهذا التعبير يدل على الاستمرار، واستمرار الفعل من المعصوم لا يتناسب مع كونه فعلا مباحا، بل يتناسب مع الاستحباب، فيتعين الاحتمال الثاني وهو استحباب ذلك. فيستفاد من الرواية استحباب، غاية ما يستفاد يعني استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية. والقدر المتيقن من الرواية الركعتين الأوليتين، لأنه يقول لأن صفوان يحكي فعلا، وحكاية الفعل يتمسك فيها بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من الفعل أي ركعتين الركعتين الأوليتين، خصوصا أنه ثبت أنه المستحب للإمام، خلها خصوصا أن فيها محل كلام، أن بعضهم ذكر أن في كلام مستحب للإمام في ركعتين الأخيرتين القراءة والجهر، القراءة والتسبيح هي محل خلاف ما نحتاج نذكرها. نقول حكاية فعل، والقدر المتيقن من حكاية الفعل هو ماذا؟ هو الركعتين الأوليتين. لو صليت خلف فكان يقرأ فاتحة، وين كان يقرأ؟ وين كان يقرأ؟ هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد؟ ما ندري، ما دقت مسك بالإطلاق حكاية فعل. يقول هكذا الرواية تحكي فعل، صفوان يحكي فعل، يقول صليت خلف أبي عبد الله أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله. وين جهر بسم الله؟ بلي مو بينه
أصل الموضوع أنه الركعتين لا يجهر فيها المسلمين،
لا مو مسلمين. نقول صفوان غاية ما يستوي، أنا صليت خلف الإمام الصادق، وكان إذا في صلوات إخفاتية كان إذا قرأ سورة فإنه يجهر بالبسملة. خب متى قرأ السورة؟ القدر المتقن متى يقرأ السورة؟ في ركعتين الأوليتين، لكن هل قرأ أيضا في ركعتين الأخيريتين؟ معلوم، لو قال وقد قرأ في الركعتين الأخيريتين أيضا فنقول بلي. فحينئذ صفوان حكى فعلا هذا الفعل، يقول أنا صليت خلف الإمام الصادق أيام وكان إذا يصلي إذا كان قرأ السورة فإنه يقرأ البسملة ويخفت فيما سوى ذلك. واضح؟ فالقدر المتيقن من هذا النقل أي ركعتين اللي يقرأ دائما السورة، ركعتين الأوليتين، أما الأخيريتين فلا دليل على الشمول إلى هذا المقطع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. فالدليل الأول غاية ما يستفاد من شنو؟ شنو؟ الاستحباب. وبعضهم عند فكرة عامة يقول إنهم قاعدة، بعضهم يقول بأن التأسي واجب بالنبي أو بالإمام، فإذا ثبت أن النبي أو الإمام فعل فعلان ولا دليل على الترخيص فيستفاد من الفعل الوجوب بدليل التأسي. لكن هذا في الأصول مناقش، أن الفعل أعم من شنه؟ أعم من الوجوب، والتأسي لا دليل على وجوبه. واضح؟ التأسي غاية ما يستفاد أنه يستحب للإنسان أن يتأسى، أما أنه يجب فلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نقول قد يستدل في قبال هذا الدليل، إذا صار لنا دليل ثاني أو دليل في قبال هذا الدليل، قد يستدل في قبال هذا الدليل برواية سليم بن قيس الهلالي الدال على وجوب الجهر بالبسملة كما قد يقال. وهذه الرواية موجودة في الجزء الأول صفحة 457. ومحل الشاهد فيها قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال، قال كلمات بعد محل الشاهد، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فيستفاد من هذا المقطع أن البسملة واجبة ويجب الجهر فيها، ودليل واضح محتاج لتقريب. استفاد بالمادة وألزمت، استفاد بالمادة. لكن هذه الرواية محل نقاش دلالة وسندا. أما الدلالة فيحتمل جدا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته كان ناظرا إلى الرد على العامة، فإن العامة كانوا يخفتون في الصلاة الجهرية، فيريد أن يرد عليهم أنا ألزمت الناس بالبسملة في قبال العامة الذين يخفتون بالبسملة في أي صلاة؟ في الصلاة الجهرية. فيكون نظر الإمام في الرواية بحكم المقابلة والرد على العامة أي صلاة؟ الجهرية. فيريد أن يقول ألزمت الناس بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا لا إشكال فيه، إذ كلامنا في أي صلاة؟ في الصلاة الإخفاتية. فيحتمل جدا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرد إلى العامة وفي مقام الرد على العامة الذين يقولون بأن القراءة الجهرية أصلا مو واجبة، يخفتون خلافا للإمام سلام الله عليه، كانوا يخالفون أهل البيت سلام الله عليهم كما هو ديدنهم في مخالفة المعصومين. واضح؟ إلا أن هذا الكلام محل إشكال، فنقول هذا صرف احتمال لكن ينفيه الإطلاق، حيث أنه قال ألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد يتمسك بالإطلاق في هذا الكلام سواء هذا كان هذا الإلزام في الصلاة الإخفاتية أو الجهرية. فدعوى أنه كان ناظر للرد على العامة وأن العامة كانوا يخفتون، وإن كان محتمل ثبوتان، إلا أنه ما هو الدليل عليه في مقام الإثبات؟ من قال أنه كان ناظر العامة؟ خصوصا أن هذه الفكرة عند العامة تولدت لعله في زمان متأخر، في زمان الصادق. فحفى القول بأنه أمير المؤمنين كان ناظرا إلى ذلك، وإن كان محتمل ثبوتان، إلا أنه هذا الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الرواية. فهذه المناقشة محل إشكال. أما الإشكال الثاني وهو الإشكال المهم، إشكال السندي، فإن صاحب الحدائق عبر عن الرواية بالصحيحة، وغيره أيضا بعضهم عبر عن الرواية بالصحيحة، فهل ما ذكروه تام أو ليس بتام؟ فنقول الصحيح أن يقال أن الرواية ليست بصحيحة، والوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول، قد يناقش في وثاقة سليم بن قيس الهلالي بدعوى أنه لا توثيق له في كلمات الرجاليين، فيكون مجهول الحال بالنسبة إلينا، وقد يكون شخصا بينه وبين ربه ثقة مؤمن، لكن نحن لا دليل عندنا على وثاقته. ولكن هذا الوجه الأول ليس بتام، إذ يمكن إثبات وثاقة سليم بن قيس الهلالي، وذلك من خلال كلام للبرقي، فإن البرقي له كلام عن سليم هكذا قال: إنه كان من أولياء أصحاب علي عليه السلام. التعبير إنه، يعني سليم كان من أولياء أصحاب علي عليه السلام، وهذا التعبير من البرقي في حق سليم بن قيس يدل على أن سليم من الطبقة المتقدمة الغني عن التوثيق، حيث أنه من أولياء أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف يجتمع كونه من أولياء أمير المؤمنين وهو غير ثقة، بل فوق التوثيق بمراتب، مثل يعني مثل عيب توثق زرارة محمد بن مسلم تقول هي ثقة، معيب تقول مثلا سلخوي ثقة، معيب أصلا تنخيص إلى تقول ثقة، هذا فوق الوثاقة بمراتب، واضح؟ تقول السلخوي ما هو الدليل على اجتهادة؟ شهد لي فلان بالاجتهاد، هي عيب لا معيب؟ عيب، ما يتناسب تقول سلخوي ثبت لي فلان بالاجتهاد، فوق شهادة فلان وفلان بالاجتهاد، لا يحتاج إلى شهادة بالاجتهاد، مثل السيد الخوئي ومثل هؤلاء الكبار، أصلا لا تقول ما هو الدليل على اجتهادهم شهادة فلان، أصلا تقول شهادة فلان ضعف أنت، واضح؟ شهادة أو أوضح أوصى كالنار على أخوني يقول كالنار على المنار، ما يحتاج إلى أن نبين لك شهادة وشهادة، واضح؟ ما يحتاج إلى شهادات. شخص إذا مو واضح يجيبون له شهادة شهادتين، أما الشخص واضح كعلم ما يحتاج يبحثون عن شهادات إلى إثبات اجتهاده أو علميته أو مشاكل، حط كذلك في الوثاقة، واضح؟ فهذا فوق التوثيق على أي حال. فإذا الكلام من جهة سليم بن قيس ليس بتام، إنما الكلام من جهة أن في الرواية سليم بن قيس الهلالي يروي عن إبراهيم بن عثمان، وإبراهيم بن عثمان ثقة ما في إشكال، إلا أنه لا يمكن بلحاظ الطبقة أن يروي سليم عن إبراهيم بن عثمان، إذ أن سليم بن قيس من أصحاب من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإبراهيم بن عثمان من أصحاب الصادق عليه السلام. إبراهيم ينقل عن سليم بن قيس، أن سليم هو الناقل المباشر، إيه؟ فمن البعيد أن يكون شخص من أصحاب الإمام الصادق قد أدرك سليم ونقل عنه، واضح؟ خصوصا أنه لم ينقل أن إبراهيم كان مثلا من المعمرين، حتى يحتمى مثل عمره مثلا 150-180 سنة يمكن أنه أدرك الإمام الصادق الإمام المؤمنين، يحتاج إلى طبقتين يمكن عشان واحد ينقل، واضح؟ فترة طويلة زمانية يحتاج إلى شخص طبقتين أو طبقة لا أقل. ثبت في التاريخ أنه كان معمر جدا، أنه أدرك، أنه أدرك، إذا كان قامت قرينة على أنه شخص أدرك فبلي، أما الشخص إذا كان لو أدرك كم عمره كان؟ يعني لو 5 سنوات
أيام 18 سنة
تطنزه، يعني من زمان أمير المؤمنين الإمام الصادق في فترة طويلة كم 150 سنة يمكن 200 سنة، واضح؟ كم سنة؟ 800 سنة تقريبا، 80 سنة، اي فترة بعيدة جدا، يعني كم عمره كان؟ قول عمره 20 سنة، عمره 20 سنة، يعني هذا عمره كان يعني فترة طويلة جدا. فمن البعيد حتى أنه في الترجمة، شوف إذا تترجم للرجال يدركون يبينون أنه أدرك عصر أي إمام في التراجم. فإبراهيم بن عثمان ما ذكروا أنه أدرك عصر الإمام الأمير في الطبقات، يعني في الطبقات لا، ما ذكروا أنه أدرك الإمام، يعني يمكن معمر يصير، لم ينقل عنه أنه معمر، ولم ينقل في ترجمته ولا في لحاظ، بلحاظ يعني بلحاظ يسمونه في الرجال تحليل الأسناد، تحليل الأسناد والطبق، معرفة الطبقات، لم يثبت أن إبراهيم يمكن أن ينقل عن شخص معاصر للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمن البعيد جدا أنه ينقل عنه مباشرة، فهناك واسطة محذوفة فتكون الرواية ساقطة عن الحجية لذلك. هذا إذن الاستدلال على الوجوب. وبالإضافة ذلك تم الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين
الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عندنا دليل على الوجوب.